حاطه المسدس بين عيون، تطلعين بدي اذبحك، من تطلعين الباب بدي اذبحك.
استمعتم الى صوت والدة هند الخضر. مسلسل الاغتيالات في ريف الحسكة عبر خلايا تنظيم داعش الإرهابي يعود إلى الواجهة، حيث استهدفت هذه الخلايا مؤخراً المسؤولتان المحليتان في منطقة تل الجاير، وهما هند الخضر مسؤولة لجنة الاقتصاد في المجلس، وسعد الهرماس الرئيس المشترك لمجلس البلدة. بلدة تل الجاير أو تل الجاير كما يلفظها أهلها تقع في منطقة تتميز بأنها شبه صحراوية، تشهد توترات بحكم التواجد الكثيف لخلايا تنظيم داعش وعملياتها في هذه المناطق، خصوصاً أنها متاخمة للحدود العراقية التي تحصل عبرها عمليات تهريب وتسلل بشكل مستمر. تتوزع فيها منازل المدنيين بشكل متباعد ومفتقرة لأدنى الخدمات المعيشية، من بينها خدمة الاتصال السوري، حيث يتواجد فيها برج اتصالات معطل كان يزود الأهالي بالخدمة ولم يتم إصلاحه بعد، مما يساعد التنظيم على سهولة التنسيق والحركة التي تستخدم خدمة الاتصال العراقية. بدر خان أحمد مراسل أخبار الآن قام بالتوجه إلى هذه المنطقة في جولة رافقه فيها عناصر من الكوماندوس التابعة لقوات سوريا الديمقراطية المتواجدة هناك، والتي تعلم جيدا جغرافيا وطبيعة المنطقة.
بالنسبة للمنطقة ترى مأمنة، تمام. امشوا ورانا، تمام؟
ايه لا خلاص بخير. طبعا اثناء توجهنا الان الى منزل الضحيتين هنا في بلدة تل الجاير، اضطرينا الى مرافقة مع قوات من الكوماندوس.
وقام ايضا بدر خان بزيارة عائلات الضحيتين سعد الهرماس وهند الخضر. سنبدأ مع والدة الضحية هند وماذا حكت لبدر خان.
لا حملت سلاح ولا أسوت أي شيء بالدنيا، يعني بس هالراتب كله مشان تعيش بنت. ساعدة المجتمع إنه الشعب هم اللي مكانوا، ما يبدوا يساعدون الشعب، ما بدوا مساعدة الشعب، ما يبدوا نور الشعب، احنا زاد أمة وبشر وخلق.
كيف صار يعني؟ كيف
والله نايمين اجت هالسيارة طلعت عليها تقوم طولي، بقامتها فجأة افتفت علي ذفر باب قوة، شفت علي على الباب صار يضرب بي. انا يعني تفاجأت بي، حسبه انه انسان ما يفايت بالمونه، فايت انه يعني يريد مني شيء، انه صاير شيء بولادي بتكاونين او شيء. مباشره نده البنت من فراشها قومها، صار يضرب بي. كل ما اقوم انا هذ راسي يضربني على راسي، وقعني يدوخني، حاط المسدس بين عيوني، تطلعين بدي اذبحك، من تطلعين الباب بدي اذبحك. يعني أخسر وحدة لما أخسر عشرة، وهذا اللي صار. فاتوا علي ثلاث من الثمين، لا أعرفهم لا شفتهم.
شو قالوا بالضبط يعني؟ شو طلبهم؟ شو
طلبهم؟ قالوا إحنا استخبارات، هسا عشر دقائق ونرجعها. إيه بالفعل مثل ما قالوا، عشر دقائق رجعها مقتول. طيب ما عندهم رحام، ما عندهم عريض، ما عندهم ناموس، والله على مود المعيشة، والله على مثل اللي يقول تعيش بنتها، وعلى الوضع وعلى هالشعب التعبان، عن جد الشعب تعبان خالص.
في ذلك الوقت تقريبا داهمت نفس المجموعة من تنظيم داعش الإرهابي منزل السيدة سعدة الذي يبعد بضعة كيلومترات عن منزل هند.
وين لقوها بالضبط يعني؟
مكان الجريمة.
مكان الجريمة. مكان مقتولة.
هنا مراسلنا يشاهد صور الضحيتين على موبايل والد سعدة.
هاي سعدة. الخطاف الساعة 7:07 ولا ربع سبعة، لا بس سبعة يعني قريبا.
السبعة شافوهن.
شالوهن من هون.
أي شالوهن من هون.
أيوة. بس ثمانية إلا دقيقتين، ثمانية دقيقتين كان مقتولة. يعني ثمانية ثلث يعني جينا يعني خبر هنا المقتولة.
وقال أحد أفراد عائلة سعدة، جاءت مجموعة تستقل عربة كيا أضواؤها مطفأة ومحملة بمسلحين، توجهت لاقتحام منزلنا ووجهوا أفواه أسلحتهم التي كانت تستخدمها داعش في العادة، وجهوها صوبي وأداروا وجهي نحو الحائط وهم ينادوننا بوصفنا كفار ومرتدين، وأمروني بتسليم أختي سعدة، فأجبتهم بأنها غير موجودة. لكن ردوا بأنني كاذب وأن سعدة وصلت إلى البيت في هذه الساعة المحددة قادمة من مدينة الحسكة، وفي تلك اللحظة خرجت إحدى أخواتي وقالوا هذه ليست سعدة التي نبحث عنها، ثم خرجت بعدها سعدة فقاموا فورا بأخذها معهم بطريقة عنيفة، وأخذوا مني هاتفي الجوال أيضا وقالوا سنأخذها لنحقق معها، وركبوا سيارتهم بعد اختطاف هند حيث كان عددهم يقارب 8 أشخاص، 4 منهم كانوا ينفذون عملية الاختطاف وآخرين يرافقونهم داخل العربة. بعد اختطافها أسرعت السيارة واختفت بلمح البصر عن الأنظار. السيارة التي نفذت عملية اختطاف السيدات هي ذات السيارة التي ارتكبت مسبقا جرائم عديدة في المنطقة وأصبحت شبحا ورعبا للسكان، حيث لا زالت ملاحقة من قبل الأجهزة العسكرية ولم يتم العثور عليها حتى الآن. ويتميز نشاطها الإجرامي بأنها تظهر لارتكاب جرائم على أهداف محددة في فترات زمنية متباعدة، وتختفي عن الأنظار كلياً بعد كل عملية هجومية لها دون أن تترك أثراً يكشف موقعها، وفق ما ذكر لنا الأهالي والقوات العسكرية هناك. بعد الخروج من منزل الضحية الثانية سعدة، توجه مراسل أخبار الآن بدر خان نحو الموقع الذي تم العثور فيه على الضحايا برفقة القوات العسكرية، وهي نفسها القوات التي جلبت جثامين الضحايا من مكان الجريمة وكان يبعد قليلاً عن بعض منازل المدنيين،
تحديداً في هذه المنطقة موقع الاغتيال، عملية الاغتيال من قبل خلايا تنظيم داعش حصل هنا تحديداً. هذه المنطقة هي منطقة الدشيشة، وتحديداً مكان تواجدنا لا يبعد سوى حوالي 6 إلى 8 كيلومتر عن الحدود العراقية، وهي منطقة صحراوية تتباعد فيها القرى والمنازل بشكل كبير، مما يصعب على القوات الأمنية السيطرة على هذه المنطقة بشكل محكم. حقيقة في زيارتنا إلى هذا المكان تمكن القوات الأمنية هنا من إيجاد فوارغ السلاح، فوارغ الرصاص التي تم فيها عملية الاغتيال، وهي سلاح آكاي من عيار 5.5. طبعا السيدتان تم اغتيالهما في هذا المكان تحديدا، والذي يبعد عن منزلهم حوالي 3 أو 4 كيلومتر.
خطر يلاحق مثيلاتها في العمل.
طبعا الإرهاب ما له ضوابط أبدا، بعيد عن كل المقاييس، ممكن يطال أي شخص سواء كان يعمل بالمجال السياسي سواء كان يعمل بالمجال العسكري، حتى ممكن يطال الأشخاص الأبرياء المدنيين اللي موجودين حتى ببيوتهم، ممكن يطالهم الإرهاب. مثل هذا العمل أكيد ما راح يثنينا عن الاستمرار بعملنا، بحقنا بالدفاع عن وجودنا عن عيشنا.
هذا صوت السيدة سمر العبدالله عضو مجلس مقاطعة الحسكة، قالت لنا:
ذكرنا إلى أنه نحن خلال 10 سنوات بسوريا أزمة وفوضى عارمة، تحديات كبيرة، مؤامرات على وجودنا كشعب سوري. نحن مصرين على أنه نعيش بالدرجة الأولى، مصرين على أنه ننظم نفسنا.
وصال حسين عضوة في مجلس مقاطعة الحسكة أيضاً، وسنستمع إلى ما قالت:
في خطر على حياتنا لأنه نحن جايين مشان الأمن والسلام، جايين مشان الأمن والاستقرار، فهم بدهم يخربوا هالبلد ونحن ضد هذا الشيء، لهيك أكيد كلنا مستهدفين.
من جهة أخرى، قوات سوريا الديمقراطية تعهدت بملاحقة تلك الخلايا، وفعلاً اعتقلت عنصراً من تنظيم داعش كان قد تخصص في تهريب نساء التنظيم من داخل مخيم الهول شمالي شرق سوريا، الذي حذرت الأمم المتحدة في بيان من تدهور الوضع الأمني فيه بعد تسجيل 12 عملية قتل بين 1 و16 من كانون 2 يناير طالت نازحين سوريين وعراقيين. وحذرت الأمم المتحدة من أن الوضع الأمني في مخيم الهول يشهد تدهوراً متفاقماً. هذا الخبر نقلناه عن وكالة فرانس بريس. وشهد المخيم في الأشهر الأخيرة شهد حوادث أمنية عدة شارك في بعضها مناصرون لتنظيم داعش، بينها محاولات فرار وهجمات ضد حراس أو موظفين من منظمات غير حكومية، واستخدمت في بعض هذه الحوادث أسلحة بيضاء وحتى أسلحة نارية في بعض الحالات. وتابع بيان الأمم المتحدة أن الارتفاع الأخير في منسوب العنف في مخيم الهول يهدد قدرة الأمم المتحدة وشركائها الإنسانيين على مواصلة تقديم الدعم الإنساني الضروري وبشكل آمن. ووفق البيان المنشور، فإن منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة المقيم في سوريا عمران رضا ومنسق الشؤون الإنسانية الإقليمي للأزمة السورية مهند هادي عبرا عن قلقهما الشديد في ظل تدهور الظروف الأمنية في المخيم، وأشارا إلى الحاجة الماسة لإيجاد حل مستدام لجميع المقيمين في المخيم، ولم يقم حتى الآن إلا عدد محدود من الدول أغلبها أوروبية بإعادة بعض مواطنيها الموجودين في المخيم. ومع قرار إدارة مخيم الهول بريف محافظة الحسكة إخراج دفعة جديدة من النازحين، تظهر روايات حول بعض عمليات الاغتيال التي حدثت داخله، ما دفع عدداً من العائلات إلى تسريع الخروج. مراسلة أخبار الآن روناك شيخي وفريق أخبار الآن تواجدوا داخل مخيم الهول، حيث قابلت روناك أم محمد من عوائل داعش تجلس مع أطفالها بانتظار الخروج من هناك.
آخر نقطة وين كنتي؟
بلكش ما بدير.
شو صار معكم بعدين؟
بعدين سكر الطريق، ما ظل لا خبز ولا أكل ولا شيء. وجينا إنه جينا ماشي، ضلينا نمشي لبين ما وصلنا الصحراء، رجع مجم خذونا بالسيارات وجابونا على المخيم. جوزي اعتقلوا من حقل العمر ونحن جابونا على المخيم.
يعني انتوا قررتوا تسلموا حالكم؟
ايه.
ليش طيب؟
لاني ما انه مو قلت لك ما ظل شيء هناك، عايصير اعتقالات وقتل ومن هالباب هذا.
طيب مين اللي عم يعمل هاي اعمال القتل لحتى يخوفكم؟
مجهولين والله.
اما فاطمة ظلت وحيدة بعد اعتقال زوجها، حيث فقدت بصرها بسبب إحدى القذائف. أكدت أن كل ما تتمناه الآن هو الخروج من المخيم والعلاج.
بعالج عيوني بلكي بطيب ومعي الغدة، بل هذا أنا هذا طموحي، بس وأحط وأقعد ببيتي هيك ألاقي لي مأوى أتقاوي، بس هذا طموحي.
زينب وهي زوجة أحد عناصر داعش وأم لثلاثة أطفال أوضحت أنها تحلم بالخروج قبل أن يسوء الوضع الأمني بشكل أكبر.
نخاف كل ما بنسمع يقولوا هيك شغلات سرقة وقتل وما بعرف ايش، نخاف، نتمنى نطلع قبل ما يصير شيء اكثر من هيك.
انت زوجك شو كان يشتغل معهم؟
خياط عادي مون.
هلا بدي اياكي تحكي لي انه بعد ما يطلعوا هالاطفال من هون وانت شو حاطه ببالك، شو رح تعملي؟
والله هلا مخي موقف ما في تفكير، مع بس الله يعني حاطه بناتي وبركه، يعني ما في شيء عندي جديد.
وخرجت 31 عائلة سورية من مخيم الهول وفق ما رصده المرصد السوري لحقوق الإنسان في 19 من يناير كانون الثاني. ما رصدته أخبار الآن أن جميع هؤلاء النساء يخشون التحدث أو التفوه باسم التنظيم بسبب تهديدات من الخلايا النائمة داخل وخارج المخيم، والتي أنشأت صفحات تدرج فيها أسماء من يخرج ومن يرفض فكرة داعش كي يتم تصفيتهم فيما بعد. أخبار الآن قابلت مسؤولين من مكتب الخروج داخل المخيم، حيث أكدوا أن الحالة الأمنية أصبحت سيئة جداً وسط ازدياد عمليات القتل والاغتيالات في الآونة الأخيرة. منير محمد أحد المسؤولين بالمخيم يشير إلى إخراج الرحلة رقم 11 إلى منبج تنفيذاً لقرار مجلس سوريا الديمقراطية.
قم بإخراج الرحلة رقم 11 إلى محافظة منبج، وذلك تنفيذاً للقرار الصادر من المجلس التنفيذي شمال وشرق سوريا، حيث بلغ عدد عوائل هذه الرحلة 67 عائلة و 236 شخص. في الآونة الأخيرة نتيجة بعض الخلايا النائمة التي غايتها تخريب سمعة هذا المخيم وإرهاب الناس، قاموا ببعض الاغتيالات، لكن الجهات الأمنية تصدت لهذا هذه الخروقات ومشطت المخيم، وبلغ عدد الاغتيالات في الآونة الأخيرة من بداية 2021 ما يقارب 11 حالة اغتيال، جميعهم من الجنسية العراقية.
النساء هن أكثر المتضررات من ما حصل بسبب اتباع أزواجهن لداعش. كما أن العادات والتقاليد بالمجتمعات تحكمت بهن لتصبح المرأة ضحية لعائلتها وتلتحق بزوجها رغم معرفتها بالخطأ، معرضة حياتها مع أطفالها للخطر. هكذا كانت رحلة زينب التي تم تزويجها لداعشي وانخرطت في التنظيم لتصبح أرملة في ريعان شبابها وتخرج من مخيم الهول مع أطفالها نحو حياة قاسية في ظل سخط المجتمع وفقر الحال، وكلها أمل بحياة كريمة لها ولأطفالها بعيداً عن تطرف داعش. زينب هي نموذج عن العائلات الداعشية. معظم هذه العائلات التي خرجت من مخيم الهول كانت من الأطفال والنساء، حيث كان هؤلاء يتأرجحون بين قسوة وحرمان المخيمات ورفض المجتمع في الخارج لهم. ليبقى السؤال بعد خروجهم، هل سيعيشون حياة طبيعية بعيدة عن ماضيهم الداعشي، أم أنهم سيحملون فكرة أزواجهم وآبائهم للانتعاش من جديد؟ الشيخ تركي السوعان أحد وجهاء عشيرة السبخة والذي تكفل بخروج عشرات العائلات الداعشية السورية رافقنا في 25 من نوفمبر تشرين الأول من العام الفائت إلى أحد الأحياء غرب الرقة لكي نلتقي بزينب زوجة الداعشي وأم لطفلين والتي خرجت في موجة سابقة من الذين خرجوا من مخيم الهول. حدثتنا زينب عن وقائع مؤلمة في حياتها أثناء إقامتها مع داعش وانتقالها للهول.
جوزي كان مع فصيل داعش واضطريت أن أكون معه وأروح معه وين ما يكون. وكنا
كيف كنتوا عايشين أيام تنظيم داعش؟ المرأة كيف كانت عايشة؟
كنا عايشين تحت يعني حرب خوف. المرأة عليها يعني كان عليها ضغوطات، لباس، طلعة روحة جاية، أي شيء يعني.
فصول معاناة زينب لم تنتهي رغم خلاصها من التنظيم ومغادرتها المخيم، وقد تعرضت للمضايقات بحسب قولها.
كانت كثير صعبة ظروفنا، أطفالنا ما في تعليم لهم، عايشين بالمخيمات تحت البرد، عطول أحياناً فيها نور الحرقة يحترقوا خيمات كله، لأنه إيش مطبخ وببول شغال فيه، أحياناً تحترق الخيمة، أطفال تحترق تموت، نحن نعيش بالخوف هذا، عايشين بالخوف، يعني ممكن أي لحظة نعتبر حنا نحن رح يصير معنا مثل غيرنا. وبرد وما في تعليم الأطفال، ما في مساعدات، يعني كنا خايفين بنفس الوقت من العالم متشددة، يعني النساء متشددة إنه ليش تغيرتوا، ليش غيرتوا حياتكم، ليش ما تضلون.
ولكن يبقى في مخيلة زينب أمل بحياة أفضل لها ولأطفالها بعيدا عما عانته من تنظيم داعش. تحدثنا الآن عن رغبتها بتغير حياتها نحو الأفضل بعيدا عن التشدد.
كنت عايش فيه خوف تحت من العالم اللي تحاول تنتقم منش أو تحاولين تغيرين حياتش وما يخلونش. فلما كانت قالوا إنه بكرة رح تطلعوا وتمشوا وسلمونا، عن جد يعني كانت فرحة كثير ما تنوصف صراحة أنا وأطفالي.
في إحدى زوايا البيت يجلس رجل سبعيني منهك ويخبرنا بحرقة قلب أنه هو السبب فيما حصل لابنته زينب ونظرة المجتمع لها.
كل شيء يقولون هاي عن داعش، ما نقدر نعدم ما نحشي، شرين حشي وصي كان عن داعش. أكتب عليك أقول لك لا صي عن داعش.
طيب أنت كيف حاولت تصلح موقفها تساعدها أنت كأب؟
والله لقدر عليها بدي صالح بدي أعاونها، لقدر عليها هذا وما خل هيش بس والحمد لله.
يعني برأيك هي مالها ذنب أو هيك؟
لا والله ما لها ذنب، الذنب ذنب يعني أقول لك يعني الذنب ذنب يعني، بس هي ما لها ذنب.
ليش ذنبك عمو؟
لأن أنا جوزتها عليهم هيش يعني.
استطاعت زينب وأطفالها الحصول على فرصة جديدة للعودة إلى الحياة الطبيعية بعد فصول طويلة من المعاناة في ظل تنظيم إرهابي دمر حياتها، ولم تعد لها سوى رغبة واحدة وهي أن تحصل على عمل تعيل به أطفالها وتربيهم بعيدا عن الأفكار المتطرفة التي قتلت والدهم. هذه كانت حلقة من بودكاست في 20 دقيقة من إعدادي وتقديمي براء صليبي. شكرا لكم لحسن الاستماع، إلى اللقاء.